السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. تفسير سورة المدثر. قال تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور ذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا. الآية الحادية عشرة، هذه نعود إلى بداية السورة على قوله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر. المدثر المتف بالدثار، والدثار هو الغطاء. قم فأنذر. وقلنا في سورة المزمل: يا أيها المزمل، مناداة للنبي، خطاب لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله في بداية تكليفه، في بداية عرفانه أنه نبي مرسل من لدن الله تبارك وتعالى، وأن رسول الله كان يصدمه أن ينادى يا رسول الله أو يا أيها النبي، يستكثر ذلك على نفسه ويستعظم ذلك. وهذا أمر بديهي لعظمة النبوة وعظمة التكليف، وممن من الله جلت عظمته، رب السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم. ونقول في هذا الخطاب لرسول الله محمد من قبل الله عز وجل: يا أيها المدثر. ما قلنا في يا أيها المزمل: فقم فأنذر. طبعا يا أيها المدثر يا استنهاض لرسول الله إذا كان نائما أو إذا كان خائفا ملتفا بدثاره، أو إذا كان متعبا من مفاجأة التكليف بالنبوة وبالرسالة، فقم يا محمد فأنذر. أنذر الناس، بلغ عن ربك، ادعو إلى سبيل الله بالحكمة والمواعظة الحسنة. والنذير هنا في مقابل البشير، والإنذار هو الوعيد والتخويف بالعذاب. قم فأنذر وربك فكبر. وربك فكبر التوقير لله عز وجل والتعظيم. القول الله أكبر هو التوحيد الأعظم. التوحيد لغة التوحيد قولنا لا إله إلا الله، والتكبير هو التوحيد الأعظم. وكبر، كبر في تأملك، كبر في نظرك العقلي، كبر إذا نظرت إلى القمر وإلى النجوم في الليل وإلى الشمس ومسار الشمس في رائعة النهار. كبر كلما رأيت شجرة تلفتك أو زهرة تعجبك أو عطرا تشمه أو أية آية من آيات الله في السماء أو في الأرض. وما أكثر آيات الله، إذ لا تحصى آيات الله ولا تعد. في الجهات، في جميع الجهات، كلما ذهبت بنظر عقلك وبقوة خيالك، فمهما سافرت في هذه الجهات صعودا أو نزولا أو يمينا أو شمالا أو في أي جهة شئت، وجدت نفسك ملزما حيث تصل أن تقول الله أكبر. وإذا سافرت بنظرك، بنظرك العقلي وبتأملك وبخيالك، سافرت ملايين السنين، مليارات السنين، سافرت بدون توقف وبدون انقطاع، سفرا سرمديا أبديا، ستجد نفسك ملزما حيث تصل أن تقول الله أكبر. فالآية الرابعة: وثيابك فطهر يا رسول الله. وطبعا الله عز وجل جعل رسوله قدوة لبقية البشر، للناس، حتى للإنس وللجن كما رأينا في سورة الجن، حيث أن الله عز وجل أرسله كذلك إلى الجن. فثيابك فطهر، تكليف لمحمد ولسائر الناس. فتطهير الثياب، ولا شك أن من طهارة الثوب نظافته، وهذا شأن أخلاقي من جهة وشأن نفسي من جهة ثانية وشأن تعبدي تتداخل هذه الشؤون كلها في هذه الكلمة: وثيابك فطهر. الله يحب المطهرين ويحب النظافة، نظافة الثوب ونظافة البدن ونظافة النفس. وارضجز فهجر، ارضجز العذاب. وكيف يهجر العذاب؟ يهجر، تهجر مستدعيات العذاب، ما يستدعي العذاب، والذي يهجر يتخلى عنه، يحاذر من مستدعيات العذاب ومن أسبابه، يحاذر أن يذنب أو يعصي الله عز وجل أو يخطئ عن عمد. وكذلك هذا تكليف لبقية البشر، ولا تمن تستكثر. تمن المن أنك إذا أحسنت إلى إنسان أن تلاحقه بتذكيرك له، تقول أنا أحسنت إليك وأتذكر حين أحسنت إليك وأتذكر كم أنا أحسنت إليك، تنغص عليه الإحسان الذي أحسنته. وهنا أذكر قول الله تبارك وتعالى لرسوله في مكان آخر: يمنون عليك أن أسلموا، يعني كأنهم أسلموا لأجلك، كأنهم أسلموا إكراما لك، هم يذكرونك بأنهم أسلموا، وكأنهم جعلوا ذلك مكسبا من مكاسبك. قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وهنا لا تمن تستكثر، إذا تعبدت لله، إذا سبحت، وإذا صليت، وإذا ذكرت الله، وإذا جاهدت في سبيله، فإذا وجدت ذلك كثيرا كأنك تمن على الله عز وجل، فلا تقع في هذه الخطيئة يا محمد، ويا أيها المسلم المقتدي بمحمد في أي زمان وأي مكان. لأنك أن تستكثر على الله العبادة أو السجود أو الركوع أو أنك تصوم أو أنك تحج أو بقية الصالحات التي من شأنها أن تزيد في زاد المؤمن لتدخله في رضا الله ورضوانه ونعيمه. فمن يستكثر شيئا من هذا، ومن يستكثر كل هذا، يكون ضيق الأفق. لأنه لو أراد الإنسان أن يشكر نعمة من نعم الله، أن يشكر نعمة البصر مثلا، أو نعمة السمع، أو نعمة العقل، أو نعمة أي جارحة من الجوارح، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما أكثر النعم، وأراد الإنسان أن يشكر نعمة من هذه النعم لما أدى الله حق الشكر ولو ظل ساجدا ليله ونهاره وطيلة عمره. معدل العمر في هذه الأمة 80 سنة، فتزيد قليلا أو تنقص قليلا، فماذا يكون هذا العمر وماذا يكون العمل فيه؟ مهما زاد جهاد الإنسان ومهما زاد تعبده، يظل قليلا وقليلا جدا، ويكاد يقارب الصفر في مقابل عطاءات الله ونعمه في الدنيا. ناهيك عن نعمه، وفي الآخرة أن يجعل عبده المطيع مخلدا في جنات النعيم وفي رضا الله ورضوانه، ملايين مليارات، لا ينتهي الزمن في الدار الآخرة. ف فلا تمنن تستكثر ولربك يا محمد اصبر لربك لطاعة ربك لتنفيذ أوامره لتبليغ رسالاته اصبر لدعوتك إليه يا رسول الله ويا أيها المسلم في أي زمان ومكان. فإذا نقر في الناقور نعوذ بالله ونستجير بالله. هنا إذا نقر بالناقور أو نفخ في الصور، الناقور هو البوق الذي وهو الصور في مكان آخر من القرآن، إذا نفخ في الصور وهو الأداة البوق الذي ينفخ به إسرائيل يوم يأمره الله جلت عظمته، يوم يأمره بالنفخة الأولى، فتكون القيامة قيام الساعة وأهوال الساعة. إذا نقرأ في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، يومئذ يستقل الإنسان ما كان استكثره ولو كان عبادته لم يعبدها أحد من قبله ولا من بعده، ومهما كان منزلته عند الله يستقل ما كان قدم وما كان جاهد وما كان تعبد. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، يوم شديد على الكافرين غير يسير، صعب ليس فيه ولو بعض السهولة. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، ذرني دعني، طبعا هو ومن يمنع الله من أن يفعل، إنما هي أدب القرآن واللغة الباقية التي علمنا الله إياها. ذرني ومن خلقت وحيدا، وهنا دلالة أو مؤكدة على أن الله هو الذي يحاسب الناس، وحساب كل فرد من الناس يكون جاهدا ليس فيه مناقشة. فيقول الله عز وجل خذوه فغلوه كما نرى في مكان آخر من الصور، ثم الجحيم صلوه لمن يكون من الكافرين أو المشركين أو المنافقين. وذرني ومن خلقت وحيدا، وهذا نمط من هذه الأنماط، نموذج من الرجال من الناس. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا في الدنيا، مالا كثيرا من أنواع المال، وبنين شهودا، ورزقته الأولاد أحياء عاشوا معه، ومهدت له تمهيدا، يسرت له الأمور والأعمال والأرزاق، ثم يطمع أن أزيد، وفوق هذا كله يبقى يشغله الطمع في الدنيا وفي شهواتها وفيما يتملك وفيما يبني وفيما يتوسع. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، فبدلا من أن يشكر لله عز وجل وهو خير الرازقين، فكفر. كفر بماذا؟ كفر بآيات الله، بتعليم الله، بأخبار الله، بما أنزل الله على رسوله محمد صلى الله عليه وآله. قال حقا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. الله عز وجل يقول سيتعبه ويعنته ويعذبه، الإرهاق التعب الشديد والمشقة الكبيرة، والصعود هو المرتفع من الأرض، وهنا مرتفع في جهنم، ويقال إنه جبل من النار يجبر على الصعود عليه، ثم يصعد مسافة ثم يسقط ثم يجبر، وهكذا يصعد ويسقط. ولما كل هذا العذاب؟ إنه فكر وقدر، فكر بحقيقة هذا القرآن، فكر تأمل وأدار فكره وقدر، أقام الأدلة على مزاجه وبرأيه، فالله عز وجل طبعا هنا واضح أنه فكر تفكيرا فاسدا وقدر تقديرا غير سليم، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، الآية 25. إذن إنه فكر وقدر على مزاجه وبرأيه، فكان سلبيا في موقفه وكان متجنيا على الحقيقة. والله عز وجل يقول فقتل كيف قدر، وهو نذير بالعذاب وبشدة العذاب، قتلا في الدنيا وقتلا في الآخرة بعذاب النار لا يموت فيها ولا يحيا. فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، الآية 21، ثم 22، ثم نظر بالنظر العقلي، نظر بعين العقل، وبعد أن نظر تعقّه عقلا الأمر على طريقته وعلى رأيه عبس وبصر. فالعبوس هنا عبس وبصر أي أنه جمع جلدة وجهه، تجهم. العبوس مفهوم، والبصور هو شدة التجهم في الوجه نتيجة لما توصل إليه من عقلانته للأمر، نظره في القرآن وفي آيات القرآن. ثم أدبر واستكبر، الله أكبر. هذه الآيات في الحقيقة يعني تغوص إلى أعماق النفس البشرية، تصور دقائقها، كيف تكون نفس الإنسان في داخله، كيف تعتلج نفسه، وكيف تنعكس هذه الاعتلاجات، هذه التأثرات كيف تنعكس على وجه الإنسان وعلى حركات وجهه. بعيد من عن قوله وبهدوء لنتأمل رصد الحركات النفسية ورصد ما يصدر عن الحركات النفسية من حركات في الوجه وانفعالات، أنه فكر وقدر في حالة نفسية فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، نذير من الله تبارك وتعالى، ثم نظر ونظر بعين العقل ويفكر، ثم عبس وبصر هذه الحركة، حركات في الوجه والتأثرات في الوجه النتيجة لما يعتلج وما يعتمل في نفسه في الداخل من شرد، ما يعتمل نفسه من شرد في الداخل، ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر. هاتين الكلمتين يجمعان بين الحال الانفعال النفسي وبين الحركة البدنية لإدبار، سواء أن يدير الإنسان ظهره وأن يمشي معرضا عن الأمر الذي هو بصدده، مستكبرا له منكرا له. فالإدبار هنا الأعراض وإنكار الحق، والاستكبار تجبرا. ثم أدبر واستكبر فقال، أعطى الخلاصة فقال إن هذا عن القرآن، إن هذا إلا سحر يؤثر، السحر مختصر السحر وعلم السحر يعتبر أنه خداع، وقال إن هذا إلا سحر يؤثر، هذا خداع معروف، يؤثر كلمة يؤثر يقال فلان آثر فلانا على نفسه، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال أخوة يوسف ليوسف عليه السلام، فالله قد آثرك الله علينا، فضلك الله علينا. فهنا فقال إن هذا إلا سحر عند الناس يؤثر يفضل، إن هذا إلا قول البشر يفضل عند الناس يفضل، وليس لأنه حقيقة، لأنه سحر. إن هذا القرآن الكريم، إن هذا إلا قول البشر، وما هو منزل من لدن الله تبارك وتعالى. وفي كلام آخر يقوله الناس الكفرة والناس المكذبين بما أنزل الله وبما أرسل الله، يقولون إن هذا إلا أساطير الأولين، سطرها أقوام في الماضي، إن هذا إلا قول البشر، فما هو الحكم عند الله على هذا الإنسان، على هذا النموذج الذي يوجد مثله كثير من البشر. الله عز وجل وصف حالاتهم من خلال وصفه لحالة هذا النموذج من الناس. فماذا حكمه عند الله؟ يقول جلت عظمته سأصليه فقر سأدخله نار جهنم. فقر اسم من أسماء جهنم. وما أدراك ما فقر، كلمة وما أدراك التعظيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ولتعظيم الأمر وما أدراك ما سقر وما أدراك ما جهنم وما العذاب في جهنم، لا تبقي ولا تذر. في تصورنا أن النار، نار جهنم، توقد بالخطب أو بالحجارة أو بالصخر أو يذكر في وصفها أن الشرارة فيها، أن الشرارة فيها كالقصر من ضخامة النار ومن ضخامة وقيدها ومن ضخامة وقودها ومن كثرة ما يحرق فيها من الأخشاب والأشجار والغابات إلى آخره. يبدو أن الأمر ليس كذلك، لأن هذا النوع من الوقود يقتضي الكثير من المادة التي ينبغي إحراقها، وهذه المادة إذا كانت مادية من شجر وخشب وغابات فينبغي أن تترك رمادا كثيرا، فهنا يبدو الأمر غير ذلك. ففيها اعتباران، الاعتبار الأول أنها لا تبقي ولا تذر شيئا من الرماد ومن البقايا ومن أثر، وإنما هي نار حامية لله فيها شأن، ونحن نعلم هذا من مما نستعمله في الكهرباء، الحرارة الناتجة عن الاستعمالات الكهربائية، فنعوذ بالله ونستجير بالله، وهذه الكهرباء وهذا النوع من النار في جملة الأنواع طبعا علمه الله تبارك وتعالى للناس، علم الإنسان ما لم يعلم، فكيف يكون الوضع عنده عندما يريد أن يعذب، وعندما يكون غاضبا ويريد أن ينتقم. والاعتبار الآخر أنها لا تبقي ولا تذر شيئا من الناس، بلى تبقي، فهو قوله أنه المعذب في النار لا يموت فيها ولا يحيا، فهو باق فيها، باق ببدنه وباق بنفسه. فإذن الأولى هو الاعتبار أنها لا تبقي ولا تذر شيئا من بقايا الاحتراق. لواحة للبشر تغير لون بشرة الإنسان، تغير الألوان. في البديهة أن الإنسان عندما يتعرض للنار يلحقه ألوان، يلحقه ألوان من التغيرات ومن التحولات في بشرته، في جلده، في حاله. وفي جملة أوصاف هذه النار أن عليها 19 الآية الثلاثون، عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، هؤلاء 19 إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، أقرأ الآية كلها، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. عدتهم في قوله عليها 19 أي عددهم، وعدتهم الذين هم بإمرة هؤلاء 19 الذين هم خزان النار أو خزانتها 19 خزانة النار. فإذا وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، على أساس أن أهل الكتاب التوراة والإنجيل ومجموعهما ما يسمى بالكتاب المقدس، أن في لهذا ذكر لأوصاف النار ذكر أوصافها كما ذكر هنا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا والمؤمنون يزدادوا بذلك إيمانا وتصديقا وبدون أي ريبة ولا يرتاب ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ولا يشكون أبدا في كلام الله وفي إخباره عن نار الجحيم وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون الذين في قلوبهم مرض يصف بها عادة المنافقين وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا يناقشون في الأمر لماذا 19 وهل هؤلاء هم أصحاب النار أو خزنة النار فقط هذا عددهم وكم هو العدد في الحقيقة الله عز وجل يقول كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء طبعا غير مفتر على الناس وغير ظالم للناس وإنما يضل من كان أفرض على الضلالة ويهدي من يكون قد اختار الهداية وإنما الله لكبريائه وعظمته لا يسمح أن تكون المشيئة لأحد من خلقه وإنما هو تواكب مشيئته مشيئة عبده إذا شاء سابقا لها يعني إذا شاء الإنسان أن يكفر فالله عز وجل يكون قد سبقه إلى تكريس كفره لأنه عقوبة له ولأنه يعلم إذا كان يعلم أنه لن يهتدي ولن يرجع إلى الإيمان ولكن إذا كان في علم الله أن هذا سيؤمن سيتوب سيندم فالله يلطف به ويعينه ويساعده للرجوع إلى الإيمان فإذا الله عز وجل لا يظلم أحدا فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو أعدادهم لكثرتهم سواء كان من الملائكة من خزنة النار أو سواء وهؤلاء ملائكة العذاب أو سواء كانوا من ملائكة الجنة وهؤلاء ملائكة الرحمة والملائكة الذين يتعاملون مع الناس في الدنيا ويكونون مع الناس في الدنيا عاملين مؤتمرين بأمر الله تبارك وتعالى فلا يعلم سواء كان جنود الله من الملائكة أو من البشر أو من جملة ما خلق الله فإنه لا يعلم جنود ربك وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر هذه النار ما هي إلا ذكرى للبشر ما هي إلا نذير للبشر لهم تذكرهم فيخافون ويخشون ويحاسبون أنفسهم ويتبعون يحاولون أن لا يخرجوا عن صراط الله المستقيم نتابع في بقية الآيات كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر فلمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر فالله عز وجل يقسم وكما قلنا في غير مكان الله عز وجل يقسم بما شاء مما خلق وليس للإنسان أن يقسم بغير الله تبارك وتعالى. وهنا الله عز وجل يقسم بقوله كلا، والقمر يقسم بالقمر، وبالليل إذ أدبر، إذا رحل الليل وطلع النهار، والصبح إذا أسفر، والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر والصبح إذا تجلى، إذا وضح وظهر. يقسم بماذا؟ جواب القسم: إنها لإحدى الكبر، إحدى العظائم التي خلقها الله عز وجل، والكلام ما زال عن النار، وتسمى في مكان آخر النار الكبرى، وإلى إضافة إلى أسماء لها عديدة، نذيرا للبشر كما قدمنا: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. والعرف العام أن كل تقدم هو فلاح ونجاح، وأن كل تأخر هو فشل وخيبة. والكلام واضح: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. فإذا كل نفس بما كسبت رهينة من عامة الناس، رهينة حديثة، كل نفس بما كسبت، كل نفس من عامة الناس محبوسة بأعمالها التي عملتها، طبعا الأعمال السيئة، إلا أصحاب اليمين مستثنون. أصحاب اليمين مستثنون لماذا؟ لأن الله عز وجل إذا كانوا كسبوا بعض الذنوب، شيئا من الذنوب، فإن الله عز وجل يغفر لهم ذنوبهم، ولن يكونوا محبوسين، ولن تكون كل نفس من نفوسهم رهينة بما كسبت. فإلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ يسألون أهل النار: ما سلككم في النار؟ ما الذي أدخلكم فيها؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. الخوض هو كل كلام ليس فيه ذكر لله وليس فيه شيء لله. وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، حتى رأوا الحقيقة الكبرى في يوم القيامة ومعها بقية الحقائق من الكشف عن الأنفس ومن تحقيق وعد الله ووعيده. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، حتى إذا أراد أحد أن يشفع لهم ممن يشفع يوم القيامة فلم تنفعهم شفاعته، فما لهم عن التذكرة معرضين في الدنيا، فما لهم عن التذكير، عن الموعظة، عن الإرشاد، عن ذكر الله، عن القرآن الكريم، معرضين لا يريدون أن يسمعوا ولا يريدون أن يذكروا، كأنهم حمر مستنفرة. الحمر جمع حمار، والمستنفرة نافرة، هاربة، فرضت من قصورة، هربت من قصورة من أسد، تصوير ضائع لمن يعرض وهو في حالة نفرة وفي حالة استنكار، تنكر لما يسمع. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، يريد كل واحد منهم على حدة أن يؤتى خطابا من لدن الله، صحفا منشرة مكتوبة، كلاما مكتوبا في الصحف. كلا بل لا يخافون الآخرة، لا يخافون قيام الساعة وما بعدها من الحساب، كلا إنها تذكرة، فضل من الله عز وجل يذكر بها الناس. هذه الآيات وهذه الصورة، فمن شاء منكم أيها الناس ذكره، ذكر الله تبارك وتعالى ورجع إليه ولجأ إليه، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، وما يذكرون إلا بمشيئة من الله تبارك وتعالى، لأنه كما قدمنا في أكثر من مكان أن مشيئة العبد لا تسبق مشيئة الله تبارك وتعالى، وذلك لكبريائه وعظمته وجلاله عز وجل. هو الله عز وجل أهل التقوى وأهل المغفرة، هو أهل لأن يتقى، وأهل لأن يخشى، وأهل لأن يخاف منه، من عذابه ومن نقمه، وأهل كذلك لأن يغفر ويرحم.